أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقدمة الثانية من المقدمات التي أفادها المحقق النائيني في مقام تحقيق مبحث الأوامر الترتبية، وهذه المقدمة إنما انعقدت لإثبات أن الواجب المهم لا يطارد الأهم، بمعنى أنه في ظرف فعليته وتحقق شرطه وهو العزم على عصيان الأهم، وإن بات فعليا لكن فعليته تبقى خاضعة للأهم وفعليته، ولا تتفلت منها. وهذا معنى ما يقال من أن المهم في حال فعليته لا يزاحم ولا يطارد الأهم. أما مطاردة الأهم للمهم فلا تولد إشكالا في نظره. ومجرد صيرورتهما فعليين في الجملة لا يولد الإشكال، طبعا غرض هالمقدمة يا إخوان شيء واحد، مش كل الجوانب، أن المهم لا يزاحم الأهم عندما يكون فعليا. أما كيف توسل لإثبات هذه الحقيقة، فقد أفاد رضوان الله تعالى عليه في أن المهم بحسب الفرض مشروط بشرط، وهذا الشرط هو عصيان الأهم، أي المقصود العصيان في مراحله الأولى مش في منتهى العصيان بحيث لا يستطيع التدارك، أي العزم على العصيان. فإذا كان الأهم فعليا وعزم على عصيانه بات الأمر بالمهم فعليا، إلا أن هذه الفعلية فعلية مشروطة، لما حققنا في محله في الواجب المشروط من أن الشرط في الواجبات المشروطة يبقى شرطا وتبقى مشروطة وإن تحقق شرطها على أرض الواقع، فإن التكليف المشروط لا ينقلب مطلقا بتحقق شرطه، وقد توسل لإثبات هذه الحقيقة بأن الشرط في المقام هو من أجزاء الموضوع، إذ عندما نقول بأن التكليف لا يصبح فعليا إلا إذا تحقق موضوعه، فالمراد كل ما تتوقف عليه فعلية الحكم بحيث لا يرسل قبل تحققه. فما يعبر عنه بالموضوع هنا يشمل الشرائط والقيود المأخوذة في طرف الوجوب، بحيث لا يكون فعليا قبل تحققها، فيشمل كل شرط اتصاف بالمصلحة. وهو ينقسم إلى قسمين: شرائط غير اختيارية مثل الزمان، مثل الدلوك والظروف إلى آخره، وهي لا يمكن أن تؤخذ إلا في طرف، قيود الوجوب، واختيارية يختار جعلها في أحد الطرفين بحسب ما تقتضيه الحكمة، فكل ما كان منها شرط اتصاف، ومراد من شرط الاتصاف ما يشمل متمم، يعني مش أصل الاتصاف في مقابل عدم الاتصاف بالمصلحة، يأخذه في طرف الوجوب مثل الاستطاعة للحج. ولو كان مراد من شرط الاتصاف، حتى لا تصير الإشكالات لفظية يا أخوان، متمم قابلية القابل، حتى لو كان من هالقبيل، مش بس متمم فاعلية الفاعل، كل هذا ما دام في طرف المأخوذ مفروض الوجود حتى يصبح التكليف فعليا، فإن الوجوب لا يرسل نحوه. وعلى هذا الأساس أفاد عبارة صارت موردا للاستشكال بل والتشنيع من البعض، بأن كل موضوع شرط وكل شرط موضوع. فينا نقول وكله، ها جيد. فإذا تحقق الموضوع بشراشره وشرائطه صار الحكم فعليا بالفعل. عندما يصبح الحكم فعليا لا تعني فعليته الإطلاق من جهة الموضوع، لأن معنى إطلاقه من جهة الموضوع أن يبقى فعليا وإن انعدم موضوعه، وانعدام بعض أجزاء الموضوع انعدام للموضوع بالأصل. فانعدام شرط التحقق للموضوع انعدام للموضوع، وهذا يعني فيما يعني في المقام. أن عالم التشريع خاضع لموازين الجعل والاعتبار الشرعي من قبل الشارع، انتبهولي، وإن كانت مبادئ الاعتبار عند الشارع مش لأنه شارع، لأنه حكيم، تخضع للمصالح والمفاسد والأغراض والأهداف الحكمية. ولا في شارع غير حكيم يشرع على غير وجه الحكمة، خير إن شاء الله، يا ما شرع أطفالنا لنا عن عدم وعي. جيد، إذا كان الأمر كذلك فتسمية الشيء موضوعا في بابنا، يقول المحقق النائمي، خاضع لهذه الجهة دون غيرها. نعم لها مبادئ حكمية عندما يكون الشارع حكيما كشارعنا، إذ أحكامه معللة ومغيات بالمصالح والمفاسد، إما في خصوص المتعلقات كما هو مشهور العدلية، أو في الأعم منها ومن غير المتعلقات كما هو قول بعضهم، جيد، ومشهور غيرهم كالأشاعرة. المهم، وعلى هذا الأساس لا ينبغي بوجه قياس عالم التكوين بعالم التشريع، والتعبير بالعلل في بعض الكلمات في باب الأحكام التكليفية، والأسباب في باب الأحكام الوضعية، لا يراد منه غير ما ذكرنا، وليس المراد العلل الحقيقية والأسباب كذلك، ولا التغاير بين السبب والعلة، هو مجرد تعارف في باب العقود عبروا بالأسباب في الوضعية، وفي باب الأحكام التكليفية عبروا بالعلل. وإلا فلا يخفى أن العلة الحقيقية للحكم هو واضع الحكم، الشرع هو العلة الذي صدر عنها الحكم، بمعزل عن المبادئ، عم نحكي نفس الحكم، القضية الحكمية علتها منشئها، والعلة الحقيقية لفعلية الحكم اللي هي انعكاس للقيود المأخوذة في عالم التشريع هو أيضا، لأنه هو مكون الأكوان، وعندما تحقق الكون الكذائي الذي هو تطبيق للمأخوذ في عالم الجعل بات الحكم فعليا في الواقع، سواء علمنا به أم جهلنا، لأن الأحكام مشتركة. والموضوع للحكم في باب الحقائق هو المكلف، نفس الشخص الحقيقي هو الذي يقوم به متعلق الحكم. إذن لا ينبغي، يقول هو، الخلط بين مصطلحات عالم المعقول وما يقولون وبين محل كلامنا وما نقول. هذا الخلاصة، يقول هو، طبعا هو يرمي لصاحب الكفاية شوية بهالكلمات، لأنه إذا بتتذكروا بالأحكام الوضعية قال في علل حقيقية صاحب الكفاية في قسمين من الأقسام الثلاثة في الأحكام الوضعية، وفي بحث اجتماع الأمر والنهي له أيضا كلام من هذا القبيل، وفي مواضع أخرى لسنا بصددها فعلا، باعتبار أنه أرجع الأسباب إلى عالم العلل والمعلولات الحقيقية، فيقول المحقق النائيني: إن الخلط الواقع في هذا المبحث أفضى إلى نتائج مبنية على توهمات في أبواب منها ما نحن فيه، فإنه توهم فيه أنه بعد عصيان الأمر بالأهم يكون الأمر بالمهم أيضا مطلقا. أي قياس التكويني على محل الكلام. فلا محالة يقع التزاحم بين الخطابين في هذه المرحلة، لأنه صار من طرف المهم مطلق ومن طرف الأهم مطلق. طبعا صاحب الكفاية ما حكى بالمهم، هنتبهوا أنه بيطارد، أقر بأن المهم لا يطارد في كفايته. لكن بعد صاحب الكفاية رأيت كلمات قالت بأن الأهم يطارد المهم، بل والمهم أيضا. يقول هذا مبني على أن التكليف المشروط بتحقق شرطي على أرض الواقع ينقلب عما هو عليه، يعود تكليفا مطلقا، وهذا ناشئ من هذا الخلط بين التكوينيات والتشريعيات. محقق النائيني: وإلا فإنه بناء على ما ذهبنا إليه سوف يبقى مشروطان على طول الخط. فإذا فرضنا أنه رجعت الشمس بعد الزوال إلى ما قبل الزوال، فهي لا تزال مشروط وجوبها بالزوال، فعلينا أن نقطعها إن كنا قد شرعنا فيها، ولا يجوز لنا الشروع فيها إن لم نكن قد شرعنا بعده، إلى أن تعود وتزول من جديد. طبعا مش يجب علينا قضاء الصلاة الأولى، إما لأنه لم يمهلنا وقت، أو لأنه لا تجب صلاتان في وقت واحد في يوم واحد من صنف واحد، بس هذا بحث آخر ما لنا شغل، توسيع وفاق. المهم، فيقول المحقق النائيني: ما دام المهم مشروط ولا يزال مشروط فهو خاضع، صحيح صار مطلق، لكن مطلق خاضع أمام الأهم. بمجرد أن أخذ قرار ولو ما عملت أي شيء بإني أرجع أمتثل الأهم، أنت فشفته، فكيف يكون معاندا للأهم؟ فهي فعلية غير معاندة، لكن خرجها من هذه الجهة. أنا في بياني السابق إذا تتذكروا يا إخوان كنت أصلا فعلية في هذه المرحلة بنفسي، ألا أعتبر خير إن شاء الله، فعلية بالمعنى الأول من المعنيين، وذاك حل أسهل بكثير ومش مربوط بالاختلاف المبنائي. طيب، قال: ومنها من الموارد اللي صار فيها خلط أيضا إرجاع شرائط الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية إلى شرطية العلم واللحاظ، إنه مش شرائط حقيقية هي، بل يتحقق الشرط بمجرد تحققه في أفق اللاحظ والعالم يعني الشارع، فيتحقق الشرط بمجرد لحظه من قبل. شو بيصير إذا صار هيك يا إخوان؟ قولوا لي بالله عليكم، هذا ضربي على الشيخ الأنصاري، هذا الكلام الثاني ضد الشيخ. يصير التكليف المشروط مطلق، وهو مختار الشيخ في محله، من أن جميع التكاليف مطلقة منذ البداية لكن ظرف امتثالها. ومن هنا اقترب جدا مشروط الشيخ الأنصاري من معلق صاحب الفصول، على فرق دقيق شوية بينهما في محله. مع أنه من الوضوح بمكان أن هناك شرطية في عالم اللحاظ وهناك شرطية على أرض الواقع، وعالم اللحاظ إنما أخذ بما هو نظرة مرآتية إلى الواقع الخارجي المترقب حدوثه الذي لا يصبح الحكم فعليا إلا به، مو أن جميع الأحكام فعلية عند جعلها ولو قبل تحقق موضوعاتها ومكلفيها وإلى آخره، أنه بمجرد ما جعل الشارع خلصت. جيد، ومن هذه القول هذه لصاحب الكفاية: بأن سببية شيء للحكم الشرعي إنما هي من الأمور التكوينية لا من الأمور الجعلية ولا من الأمور الانتزاعية، بتوهم أن تأثير دواعي الجعل فيه من الأمور الواقعية التي لا تنالها يد الجعل تشريعا، وكأن الشارع يعني شبه ملجأ طبقا لعالم التكوين، مع أنه اللي منعبر عنه بالحكم الشرعي وإن كانت مبادئه حكميا تكوينية لأن اتصاف بالمصلحة هو أمر واقعي خارجي تكويني، لكن اتصافه بشرط الحكم إنما يكون في طول أخذ الشارع له قيدا للحكم. إذا لماذا أخذه لخصوصية تكوينية فليكن، لكن التعبير عنه بشرط الحكم بأي لحاظ؟ بلحاظ خصوصيته التكوينية ولو لم يحكم الحاكم، أو بلحاظ أخذ الحاكم لهذه الخصوصية؟ قطعا بلحاظ الثاني، وهذه صارت عند صاحب الكفاية في بحث الأحكام الوضعية وأنحاء الوضع في أواخر الاستصحاب. جيد، على هذا الأساس يقول المحقق النائيني: إذا اتضح ما ذكرناه فلا إشكال ولا ريب في محل بحثنا في أن المهم لا يطارد الأهم. لماذا؟ لأن المهم مشروط حدوثا وبقاء بعصيان الأهم، وعصيان الأهم قرار المكلف، لم يصبح فعليا إلا بقرار العصيان، ولا يكون فعليا بعد تغيير هذا القرار. ففعليته ليست فعلية موازية. كيف تكون موازية وهو مشروط بعدم امتثاله، اللي هو أمر اختياري بيد المكلف، مش راجع للشارع بما هو شارع تحقيقه على أرض الواقع. نعم الأهم يطارد المهم، هذا إشكال ثاني. هو ما عم يحكي عن مطارات الأهم للمهم الآن، عم بيقول لا يلزم الجمع بين تكليفين فعليين في مرتبة واحدة. في فعلي له مرتبة عليا اللي هو الأهم بطارد المهم ويلاحق. طبعا لسه التعبير بطارد المهم هذا كمان يعني مجرد تعبير كنائي، وإلا هو لا يطارد، اللي بطارد إرادة المكلف. إذا أراد الأهم فهو لا يريد المهم، وإذا أراد المهم فهو لا يريد الأهم. المقصود فعليته مطلقة من طرف الشارح، يعني يدان إذا تخلف، وإلا المطاردة بالحمل الشايع خاضع لإرادة المكلف مش خاضع لإرادة الشارع بما هو شارع. قد ما يريد الشارع بما هو شارع ما لم يلجئنا تكوينا لا أثر تكويني على أرض الواقع، فليبقى الأمر خاضعا لاختيارنا. فالمقصود مش المطاردة على أرض الواقع الخارجي، المراد المطاردة في عالم التشريع. فعم بيقول في عالم التشريع الأهم مطلق، أما المهم فهو مقيد بمعصية الأهم، ومعصية الأهم مش قرار للشارع، معصية الأهم بما هي قرار للمكلف. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن المهم لا يزاحم ولا يطارد الأهم. هل كان البحث يا إخوان يحتاج إلى هالإطالة لنأخذ هالنتيجة؟ وهل واقعا إذا كان في التكوينيات العلة للحدوث، علة للحدوث دون البقاء، يعني إذا صاحب الكفاية أصر على أن السببية تكوينية والشارع أخبر عنها فقط عند إنشائه، هو يخبر عن الخصوصية التكوينية الكامنة، صاحب الكفاية بالأساس ما يأخذ هودي من الشيخ الأنصاري يا إخوان. الشيخ الأنصاري هو أبو هذه الأمور، هو اللي حققها في محله. بالعكس صاحب الكفاية خفف شوية من وهج مطلب الشيخ الأنصاري وخالفه في بعض النقاط. يختلف الأمر، هل يختلف الأمر؟ يا سبحان الله، العلة الحقيقية المحدثة أليست هي المبقية؟ فإذا كان الشرط شرط حقيقي ألا يكون الأمر كذلك؟ طيب مصاحب الكفاية اللي قال بأن الشروط حقائق والأسباب حقائق وإلى ما هنالك، نفس الشيء ذهب إلى نفس النتائج وأفاد بأن الحكم الشرعي لا يرسل نحو المقدمات الوجوبية، ولا يرسل إلا نحو المقدمات الوجودية. ها؟ ثم أنا أستغرب جدا أن بعض المحققين بعد النائيني يعجبون ويستهجنون بعبائر مختلفة بعضهم من هذا الكلام، ويناقشون بأن الشرط متمم اقتضاء المقتضي، وعدم المانع متمم قابلية القابل، وكأن المحقق النائيني أمي بهذه المصطلحات، لم يرها في حياته في باب العلوم الحقيقية. هل نحو من التعاطي يا إخوان مع مطالب العظماء؟ ليس صحيح. العظماء لهم بعض الأوقات كبوات، لهم أخطاء، بس مو المصطلحات التي يعرفها السوقة أو أصاغر الطلبة المنتسبين إلى نوادي علمهم هم وهم أباء هذا العلم. فالطريقة من الاستشكال ما لها معنى يا أخوان. نعم، من مجموع هذه الكلمات في نقطة جيد أن تقال وقيلت في غير واحدة من الكلمات، إن الشرائط التي تذكر شرائط للحكم على نحوين، في شرائط يحدث الحكم بحدوثها فتكون من قبيل حيثيات التعليلية لا تكون شرطا في بقائه، وشرائط يحدث الحكم بحدوثها ويبقى ببقائها بحيث يدور مدارها. هذا كلام صحيح، لكن هذا مش إشكال عن النائيني، لأن الشيخ النائيني واضح أنه يتكلم في الشرائط من القسم الثاني مش في الشرائط من القسم الأول، لأن أخذ قيد في الموضوع اللي قال الشرط هو الموضوع، الموضوع هو الشرط، هذا يعني أن هذا قيد حدوثا وبقاء، وهو المتصور في مثل هذه الأمور. نعم، بالتكاليف العرفية فينا نتصور أنه شيء سبب للحدوث حتى لو زال يبقى، لكن في الأحكام الشرعية الأمر كذلك، خصوصا أنه عم يحكي عن شروط الاتصاف بالمصلحة، فإذا زالت زال الاتصاف. بس أنا مش مع التعبير بالدقة، لكن على كل حال هو تعبير شائع عن النائيني على الله مقامه. وعلى هذا الأساس الاستشكال بهالطريقة ليس في محله. نعم، هناك بعض الإشكالات أو التنقيحات لهذا المطلب يأتي التعرف لها إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.